أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شرائط الوضوء. قال: ومنها، يعني ومن شرائط الوضوء، النية، وهي أن يقصد الفعل المتعبد، أن يقصد الفعل متعبدا به، يعني يقصد الفعل وهو الوضوء متعبدا به، متعبدا به أو متعبدا به، لا بأس كذا اللفظين، لعله متعبدا أصح، بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية تخضعية، يعني أن يأتي به تقربا الى الله تعالى خضوعا وامتثالا لامر الله، اضافه تذللي يعني من باب الخضوع والامتثال الى الله تعالى، لامر الله تعالى. ويكفي في ذلك، باي معنى هذا تريد ان يضيفه اضافه تذلليه؟ قال: يكفي في ذلك، يعني في اضافته اضافه تذلليه، ان يكون الباعث الى القصد المذكور امر الله تعالى. السبب الذي يدفعه الى الوضوء ما هو؟ امر الله عز وجل، من دون فرقين بين أن يكون ذلك، نسأل السيد، خب البعض يأتي بذلك من باب أني أحب الله عز وجل فأتوضأ، البعض يقول: لا، أنا من باب أني أخاف من عذاب الله، البعض يقول: لا، أنا أتي بهذا الفعل رغبة في ثواب الله عز وجل، يعني خوفا من عذابه، او رغبة في ثوابه، او حبا فيه. يقول: كل هذه الصور الثلاث لا يعني كل واحد من هذه الصور الثلاث تكفي، من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، الباعث يعني المحرك، ويكفي في ذلك ان يكون الباعث هو المحرك الى الخفض المذكور امر الله تعالى. ما هو الذي يحركني الى الاتيان بالوضوء؟ ما هو الذي يدفعني الى الاتيان بالوضوء؟ الى القصد المذكور هو امر الله، الله امرني بالوضوء، مو هكذا؟ لهذا الامر امتثالا لامر الله انا اتي بالوضوء، من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، لاني احب الله فامتثل لامره. انا مو جاي امتثل لامر الله؟ لماذا انا امتثل لامر الله؟ الان انت لو قلت لي توضا، انا امتثل لامرك؟ لا امتثل. طب لماذا امتثل لامر الله؟ عاده احد ثلاثه امور، وقد تقسم تقسيمات اخرى اضافيه، بس هي الثلاثه هي الاساسيه: حبا لله تعالى كما يقول امير المؤمنين، ولكني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك، مو؟ خب لا معبودك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، خب ولكني وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. على امير المؤمنين بداعي الحب لله تعالى، الحب له سبحانه. خب على انه هل هذا عنوان اخر هم فيه بحث، او رجاء الثواب، طمعا في الثواب، مو؟ او الخوف من العقاب، نقطه. اذا يشترط ان ياتي بالوضوء قاصدا امتثال امر الله عز وجل، جيد، خضوعا له سبحانه. خب هنا، إلى هنا انتهت المسألة، لكن هناك بعض الفروع المهمة. يقول: ويعتبر في النية الإخلاص، يعتبر فيها يعني في النية الإخلاص، يعني أن لا تشوبها شائبة، صحيح؟ تكون خالصة لوجهه تعالى. خب وعليه الفاء، هذه فاء التفريع، مو؟ فلو ضم إليها الرياء بطل، مضافا الى النية المذكورة اضاف اليها الرياء، يعني هم لله وهم اليكم حتى تشوفون يا جماعة يا حاضرين، بطل الوضوء. عندنا قاعدة احفظوها، هاي القاعدة في الامور العبادية، في الامور العبادية، صلاة، صوم، خمس، زكاة، حج، زين، يشترط النية أن تكون خالصة لله، فلو دخلها الرياء أبطلت هذه الأعمال، يجب عليك أن تؤدي الخمس مرة أخرى أيضا، تحج مرة أخرى، تصلي مرة أخرى، تصوم، إذا لم تأتي بهذا الفعل خالصا لوجهه تعالى. كل الأفعال العبادية يشترط فيها الخلوص، أن تكون فيها نية، ويشترط في النية الخلوص لوجهه تعالى. فالرياء يضر بصحة كل الأعمال العبادية، مو فقط الوضوء. هي قاعدة، لذلك هو بيكررها في أكثر من باب. فلو ضم إليها الرياء بطل. خب الآن نأتي إلى بحث، ولو ضم إليها إلى نية الوضوء غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة. عندنا ضمائم راجحة، الآن الوسخ الذي على اليد ألا يرجح التنظف؟ عندنا روايات تحث على النظافة، مو؟ إذن التنظف راجح، مو جيد؟ خب ولو ضم إليها غيره، غير نية الوضوء من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، التنظيف من الوسخ ضمائم راجحة، أو المباح كالتبريد. يباح لك أن تتبرد بالماء أو لا يباح؟ أنا الآن الجو حار، صيف في شهر الثمانية، سأتبرد بالماء. خب إذن عندنا الضمائم بعضها راجحة وبعضها مباحة وبعضها مذمومة. هو هنا ضرب مثالين، مثال للراجحة ومثال للمباحة. خب فإن كانت الضميمة التابعة، خب ما هو حكم هذه الضمائم؟ هل هذه الضمائم الراجحة أو المباحة تضر بصحة الوضوء؟ يعني شخص يتوضأ قاصدا التبرد، يقول خلنا أتبرد الماء، الماء بار خلنا أتبرد، أو خلنا أتنظف أنا على يدي وسخ عبار خلنا أتنظف، هل هذه النية تضر بصحة الوضوء أم لا؟ خب نتوقف نصف دقيقة، خلنا نشوف الضمائم وأنواع الضمائم. الضميمة هو يقول فإن كانت الضميمة التابعة وقصد بها القرب أيضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. خب خلنا نشوف تقدح يعني تضر. خلنا نشوف أنواع الضمائم بشكل سريع نعددها. خمس ضمائم عندنا، التفتوا معي. النوع الأول أن تكون الضميمة التابعة، يعني أنا بالأصل أقصد الوضوء، وبالتبع أقصد التبرد. لو لم يكن التبرد أتوضأ أنا، بس غاية الأمر أيضا قلت خش معي هذا بارد، قصدت التبرد تبعا للوضوء. يعني المقصود بالأصل هو ماذا؟ هو الوضوء، التبرد قصد بالتبع. هاي الحالة الأولى، أن يكون المقصود بالأصل هو الوضوء والضميمة مقصودة بالتبع، التبرد ضميمة وقصدت هذه الضميمة بالتبع. خب هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الضميمة هي المقصودة بالأصل، أنا أساسا أريد أن أتبرد لا شيء آخر، غاية الأمر قلت أنا أتبرد هكذا، ليش؟ خلني مرة واحدة أتوضأ، لو لم يكن هناك تبرد أنا لا أتوضأ. متفقين؟ المقصود بالأصل هنا ما هو؟ الضميمة، والمقصود بالتبع هو الوضوء، صحيح؟ هاي القسم الثاني. خب خلينا نشوف القسم الثالث. القسم الثالث كل من الوضوء والضميمة داع مستقل، يعني أنا وجد التبريد أو لم يوجد أتوضأ، أنا يعني نفس الوضوء داعي مستقل يكفي لدفعي. شوفوا أنا واقف ما في شيء حرفني مني الطريق، أنا ثابت صحيح. ما الذي يرفعني؟ الوضوء، الوضوء لوحده قادر على دفعي، حتى لو لم يكن معه التبريد، لو لم تكن معه الضميمة يعني. خب الضميمة لوحدها أيضا تكفي لدفعي حتى لو لم يكن معها الوضوء. ملتفتين؟ كل منهما يصلح داعيا مستقلان، يعني الوضوء داع مستقل والضميمة داعي مستقل. داعي مستقل يعني يصلح أن يكون داعي مستقل بالتعبير الأدق، كل منهما يصلح أن يكون داعيا مستقلان. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، تركب الداعي منهما معا، جاء الوضوء فشمر عن ساعليه، أراد أن يحركني ليذهب إلى المغسلة ما قدر، التبريد لوحده أيضا لم يتمكن. ملتفتين؟ الضميمة أيضا عجزت عن دفعي، الوضوء عجز والضميمة عجزت، لكن اجتمعا معا أحدهما أخذ بكتف اليمنى والآخر أخذ بكتف اليسرى فدفعاني إلى المغسلة. الوضوء والضميمة. التفتون؟ أن يتركب الداعي والدافع للوضوء. الداعي يعني الدافع للوضوء، الشيء الذي يدفعني إلى الوضوء، الذي يحركني للوضوء. ما هو؟ مركب من الضميمة والوضوء. كل واحد منهما في حد ذاته لا يكفي لأن أتحرك إلى الوضوء. لو يقعد مني إلى بكرة الصبح ما يقدر يحركني، لكن اثنين هم معا حركاني. خب هي الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، خب هي الحالات أربعة، الخامسة في الواقع مو حالة إنما فيها تفصيل في الفروع الأربعة. خب إلى هنا صار الواضح، واضح الأقسام، أربعة أقسام. خب خلنا نشوف ما هي هذه الأقسام التي القسم الخامس، طبعا هو سيذكره السيد، القسم الخامس الذي ذكرته سيذكره السيد، وهو ما إذا كان الداعي للإتيان، ما إذا أتيت بالضميمة في الثلاث أقسام الأخيرة. التفتوا معي، مو ذكرنا أربعة أقسام. السيد يقول القسم الأول، القسم الأول لا يضر بصحة الوضوء. الثلاثة أقسام الأخيرة يقول تضر بصحة الوضوء، الوضوء لا يصح في الأقسام الثلاثة الأخيرة. جيد. إلا إذا أتيت بالضميمة متقربا بها إلى الله تعالى، كما لو كان الضميمة هي التنظف وقصدت بالتنظف التقرب إلى الله عز وجل. جيد. هذا الضميمة هو إذا الكلام من أوله ينبغي أن نشرح ما المقصود بالضميمة. أنا توصلت أن المقصود بالضميمة واضحة، قصدت الوضوء وضممت إليه شيئا إلى نية الوضوء. أنا قصدت أن أتوضأ. التفت، أنا مو قصد أن أتوضأ. المفروض أن تكون قصد الوضوء لوحده هو المحرك، لكن ضمنت إليه شيء آخر في نفس الوقت. شفت الماء يبقى، قصدت أن أتوضأ. شوف يمكن عندي ماء ساخن، قصدت أتوضأ بخصوص هذا الماء، ضمنت إلى نية إلى قصد الوضوء قصد أني بهذا الماء أيضا أبرد جسمي. أنا جسمي ساخن الآن من الحر، من حرارة الصيف، وبرد جسمي. ما يصير هذه حالة، أو جسمي متوسخ متسخ بالوضوء أنظف جسمي أيضا. هذا أضم إلى نية الوضوء نية أخرى، مو كذي؟ مضمت إليه شيء آخر، قصد آخر. هل هذه الضميمة تضر أو لا؟ كل كلامنا إحنا هي الأقسام الأربع الأقسام في الضميمة اللي من هالنوع. على صورة المعنى شوي واضح فاسترسل. إذا الأربعة أقسام السابقة فقط القسم الأول صحيح، أو إذا في الثلاثة أقسام الأخيرة، في الثلاثة أقسام الأخيرة قصرت بالضميمة التقرب إلى الله عز وجل. تقدرون تعتبرون هذا قسم خامس، وهو ما في الصور الثلاثة الأخيرة إذا قصد بالضميمة نية التقرب فإنه أيضا يصح، فتصير تصح في الصورة الأولى والخامسة. تفتون المسألة أو ما تفتون؟ خوف. هنا يقول ولو ضم إليها إلى نية الوضوء غيره، غير الوضوء من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ، ضميمة راجحة، أو المباحة كالتبريد، التبريد ضميمة لكنها مباحة مو مستحبة. نعم. فإن كانت الضميمة تابعة، يعني المقصود بالأصل هو الوضوء، حتى لو لم تكن الضميمة أنا أتوضأ، غاية الأمر الضميمة صارت تابعة، أو قصد بها، لم تكن تابعة لكن قصد بها القربة أيضا، لم تقدح. حتى لو كانت كل واحد منهما يصبح كداعي مستقل. خب. أو قصد بها القربة أيضا لم تقدح. خب. وفي غير ذلك تقدح. الخامسة تشمل الصور الثلاث شيخنا. الخامسة تشمل الصور الثلاث، لكن فيها قيد إضافي وهي أن هذه الضميمة لا يؤتى بها هكذا بل متقربا بها. خب. حتى تعتبرها قسم ما تعتبرها قسم ما يضر. هو هي كلها لحظات شنو اعتبارات هذه التقسيمات؟ أنت تقدر تشخص بعض التشخيصات الإضافية أصلا. خب. لم تقدح، لم تقدح يعني لم تضر، يعني لا تضر في صحة الوضوء. مو قلنا نية الرياء تضر بصحة الوضوء الضميمات الضمائم الأخرى لا تضر إذا كان ينطبق عليها أحد العنوانين، أن الضميمة هي التابعة أو أن أقصد بالضميمة التقرب إلى الله عز وجل. خب، وفي غير ذلك تخدح، يعني وفي غير ذلك تضر. خب، والأظهر عدم قدح العجب المقارن. ما هو العجب؟ العجب فيه بحوث طويلة ودراسات فصلت في هذا المقام، في مقام العجب، ولسنا فعلا في صدرها، ويراجع، وعليكم السلام، تراجع بعض الكتب لمعرفة الكثير من التفاصيل حول العجب. هسه الآن نأتي، احنا الآن ما نريد ندخل في بحث العجب، لكن بمقدار ما تتعرض له العبارة لابد من الإشارة إليه. العجب أن يأتي الإنسان بفعله ويعجب به، أصل العبارة هكذا. خب، عادة متى يأتي العجب؟ إذا كان الإنسان لا يرى أن ما يأتي به فعلا حق لله عز وجل، ملتفتين؟ غالبا غفل عن ان الله عز وجل ان ما اتى به لي اساسا، انت وايش ما تاتي من العبادات وايش ما تهلك نفسك في العبادات لن تؤدي جزءا بسيطا من نعم الله عز وجل، لن تؤدي شكر جزء بسيطا من نعم الله عز وجل. الانسان بعض الاحيان غفله او تغافلا يغفل عن هذا الامر، مو كذي؟ فيظن نفسه فيمن على الله عز وجل بأني أنا جاي أعبد، منه يقدر يعبد، منه هي الصلاة المرتبة المنسقة، هذا الوضوء المرتب هكذا، فيظن في نفسه العجب، يعجب بعبادته. متى يعجب الإنسان بعبادته؟ إذا غفل عن أن هذه العبادة لا تساوي شيء أجزاء عن الله عز وجل، دائما يحصل العجب في هذه الحالة. أما مع التفت معي، أما مع إدراكي بأن كل عباداتي صفر أمام عبادة الله عز وجل، أمام نعم الله عز وجل، أنا دائما أشعر بالتقصير وأبكي من ماذا؟ من تقصيري، لا مجال للشعور بماذا؟ بالعجب. جيد؟ لا مو الناس تعجب بي في 60، أنا قاعد أتوضأ ووضوئي خالص لوجه الله، ناس شافوني وأعجبوا بوضوئي، فليعجبوا، نحن نعجب بوضوء أمير المؤمنين، هذا يبطل وضوء أمير المؤمنين؟ ما يبطل. الكلام عن العجب الذي ينطرح في نفس المكلف الذي يأتي بالوضوء. جيد؟ خب، نقول هذا العجب تارة يكون عجب مقارن، يعني في نفس الوقت الذي أنا أتوضأ فيه يصيبني العجب، أشوف وضوئي فوضوء مرتب فأعجب في بنفسي، أعجب بوضوئي، وتارة لا، بعد أن أنتهي من الوضوء والصلاة أقول والله خش وضوء اليوم توضأت، أقول في نفسي يعني مو أمام الآخرين حتى يكون رياء، لا، في داخل نفسي أقول والله خش وضوء اليوم توضأت، مو كذي؟ خب، يقول العجب سواء كان مقارن او غير مقارن، يعني مع الفعل في آن واحد، مع الوضوء في آن واحد، هذا يقال له عجب مقارن. عرفتون؟ العجب الذي يكون مع الوضوء في لحظة واحدة. خب، والأظهر عدم قدح العجب المقارن إلا إذا كان منافيا لقصد القربى. إذا العجب كقاعدة أولية لا يضر بصحة الصلاة إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل والعياذ بالله. متفتين؟ أنت ساعة تسوي عمل إلي فتمن علي به، مو؟ أنت أيضا توضأت والعياذ بالله فتمن على الله عز وجل بهذا الوضوء، وكأن الله لا يستحق هذا الشيء، هذا رايح يضر بنية القربة، هذا تفتون، هذا لن يكون هذا الوضوء شنه؟ تقرب إلى الله عز وجل. ليش؟ لأنه وأنا أتي بالوضوء أمن على الله عز وجل، إذا نية القربة لا تتأتى هنا. خب، يقول والأظهر عدم قدح العجب المقارن. بالأصل أن العجب المقارن لا يضر، لو أتاكم سؤال في الامتحان هل العجب المقارن يضر؟ تقول لا يضر إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل، أما إذا لم يصل إلى هذا الحد فلا يضر. لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما. هذه مسألة 139. خب أساسا الفقهاء مسألة سيد السيستاني، هذه طبعا من المسائل الخلافية بين الفقهاء في تفصيلاتها، وذهب البعض إلى اعتبار نية الوجوب والندب، بعض القدماء طبعا المتأخرين، أنه لا بد أن أقصد أن هذا الوضوء وجوبي أو استحبابي. وهي المسألة مدعاته بعض الإشكالات عندنا في البحرين لوجود بعض ما يقلد الفقهاء القدماء في هذه المسألة. خب على كل حال لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب. خب الفقهاء سيد السيستاني، المسألة سيد السيستاني هل الوضوء واجب؟ لا، يقول السيد السيستاني الوضوء ليس بواجب. نسأله هل الوضوء مستحب؟ يقول الوضوء في نفسه ليس بمستحب. عجيب، لا واجب ولا مستحب، بس لا تسوونه صحيح؟ يقول لا، الوضوء كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، الوضوء شرط في صحة الوضوء، في صحة الصلاة، والصلاة واجبة، إذن يتصف بالوجوب الغيري مو بالوجوب النفسي. وعندهم كلام الفقهاء، هل كل الفقهاء يرتضون الوجوب الغيري أو لا؟ هذه بحوث معمقة جدا في علم الأصول، يتعرض لها الفقهاء ينقحونها في علم الأصول ويطبقون بعدين، ينقحونها ككبريات في علم الأصول، وعلى كل حال ينقحون أصل عبادية الطهارات الثلاث وما شابه ذلك في علم الأصول، ثم يتعرضون له في بحث الفقه أيضا. جيد. خب الآن هل سيد السيستاني لا يرى أن الوضوء في نفسه واجب ولا مستحب؟ نعم، قد يتعلق به الوجوب أو الاستحباب لفروع عنوان آخر، لفروع عنوان آخر كوجوب الصلاة، فيقال يجب الوضوء لغيره للصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وهذه فيها بحوث دقيقة، فعلنا الآن ما أرى أنه كون الإخوة مبتدئين يصلح التعرض إلى هذه الفروع، إلا فروع جدا دقيقة ومحل أخذ ورد جدا بين الفقهاء، يعني محل خلاف كثير بين الفقهاء في هذه المسألة، كل شيء إلى درجة قد لا تتصوروها، لكن لا تلمسوا هذا الفرق إلا إذا درستون الأصول بشكل معمق، يعني وصلتون إلى بحث الخارج أو ما شابه ذلك. خب على كل حال لا تعتبر، يعني لا تشترط نية الوجوب ولا الندب، لا يشترط أن تقصد الوجوب أو الندب بهذا الوضوء، يكفي أن تتوضأ قربة إلى الله تعالى، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، يعني لا يجب أن تقصد أن غايتك من الوضوء هو الصلاة، هي الصلاة، أو غايتك من الوضوء هي قراءة القرآن، قراءة القرآن غاية، يستحب التوضؤ لقراءة القرآن مو للطواف لكذا. خب ولو سيأتي هذا هم بحث سيأتي إن شاء الله التعرض له، المشكلة هو ما جايب البحث المتعلق بالنيات كلها في بحث في جهة واحدة، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد كم صفحة بعض النكات المهمة في هذا الموضوع. على كل حال هنا نواصل. ولو نوى الوجوب في موضع الندب، الوجوب الغيري الكلام في موضع الندب، لأنه سيأتي منه أنه لا يرى أن الوضوء لا واجب ولا مستحب في نفسه. الندب يعني الاستحباب، الندب يعني الاستحباب. خب ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا أو نسيانا، من جهة الجهل أو النسيان يقول صح وضوءه ولا يضر، أساسا هو غير مطالب بقصد الوجوب أو الندب، لكن لو أتى بهما بالعكس، يعني هو الآن يريد أن يتوضأ للصلاة الواجبة فقصد الاستحباب بالوضوء، في مورد الوجوب هو هنا وجوب غير يكو كما يرتضيه السيد السيستاني، الفقهاء عندهم كلام في شرطية الوجوب في كونه وجوبا غيريا أو لا، هذا بحث طويل لسنا بصدد التعرض إليه. خب السيد السيستاني سيتعرض له بمقدار بسيط في بعض المسائل الآتية. صح وضوءه، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، التجديد أنا على وضوء أنا الآن على وضوء، يستحب لي تجديد وضوئي، يقال هذا الوضوء الثاني وضوء للتجديد. وسيأتي أيضا مزيد كلام أنه هل في كل آن أو في خصوص أوقات الصلاة يستحب التجديد، كما يستطيع السيد السيستاني أن التجديد مو في كل وقت، وأن التجديد الذي نأتي به في غير أوقات الصلاة نأتي به برجال مطلوبية عند السيد. سيأتي مزيد كلام في هذه المسألة، الآن لسنا بصدرها. خب، أنا نويت التجديد وأنا في الواقع محدث، التجديد لا يكون إلا إذا كنت على طهارة. خب، أنا اشتباها نويت التجديد، يقول هذا أيضا لا يضر، كما إذا وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، المفروض أن التجديد لا ينوي إلا إذا كان على طهارة، فيأتي بطهارة إضافية يعني بوضوء إضافي. خب، أو نوى الرفع وهو متطهر. خب، الوضوء قسمين قلنا، قسم رافع للحدث كما هو الحال في الوضوء الاعتيادي الذي نتوضأه، أنا على حدث، حدث أصغر أتوضأ فأرفع الحدث، أتوضأ لرفع الحدث المجدي. خب، أما إذا كنت في الواقع متطهر وهذا الوضوء للتجديد، هل هذا رافع للحدث؟ إذا عندنا الوضوء قسمين، إما رافع للحدث أو للتجديد. جيد. خب، لو أتيت بالوضوء التجديدي والحال أني محدث، المفروض أن أقصد رفع الحدث، يقول لا يضر. أو بالعكس، قصدت التجديد والحال أني ماذا؟ قصدت رفع الحدث والحال أني على طهارة، الحال أني متطهر، المفروض أني أقصد التجديد ما أقصد رفع الحدث. ما واضح الموضوع عليكم؟ التفتوا بإشارة جدا سريعة، وأشوف كأن بعض الأخوة مستوعبين. عندنا وضوءين، الوضوء الأول هو الوضوء الاعتيادي الذي نتوضأه، أنا محدث فأتوضأ، لماذا أتوضأ؟ ما هي الغاية؟ أن أرفع الحدث. جيد. عندنا قسم ثاني وهو الوضوء التجديدي، أنا متوضأ أتوضأ لتجديد طهارتي، لتأكيد طهارتي تقدر تقول. جيد. بالنسبة إلى الوضوء التجديدي، أتيت أنا في الواقع، الوضوء التجديدي متى أتي به؟ إذا كنت متطهر. خب، أنا طاهر في الواقع، غاية الأمر أريد أن أتي، أنا أريد أن أتي بالوضوء التجديدي، يفترض أن أكون طاهر لكن تبين أني محدث، فهمتوا؟ هل الوضوء التجديدي هنا يكفي؟ يقول نعم يكفي. حتى لو أنا قصرت الوضوء التجديدي والحال أني محدث، يقول يكفي. أو لا، قصرت الوضوء لرفع الحدث وتبين أني في الواقع أصلا مو محدث، يقول أيضا يكفي. يعني يقول هذا يكفي في مقام ذاك وذاك يكفي في مقام هذا. تجديدي عند جملة من الفقهاء يكفي، عند السيد السيستاني سيأتي مزيد تقييد له في هذه المسألة، وأنه أساسا لم يثبت عنده إلا في أوقات الصلوات ببعض النقاط التي ستأتي إن شاء الله. لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة، مو قلنا لا بد من النية في الوضوء. خب، شخص غسل وجهه بقصد الوضوء ثم غسل يده اليمنى لكن لا بقصد الوضوء، يقول لا بد أن تستمر النية طوال هذه الأعمال. لو قصد صار واضح أن تستمر النية، النية تكون فيها، تكون النية من الابتداء إلى النهاية، النية لابد أن تكون من الابتداء إلى النهاية. حوطون القاعدة. خب، هنا بحث، لو تخلل قطع للنية، يعني غسلت وجهي ثم قلت لن أتوضأ، لن أكمل الوضوء، حدث قطع في النية أو ما حدث؟ خب، ثم بعد دقيقة واحدة قلت أنا غاسل وجهي، خلني أغسل يدي اليمين واليسار أكمل الوضوء وأفتك، يقول هذا السيد السيستاني هذا لا يضر، هذا القطع المتخلل لا يضر، ما دمت قد أتيت باليد اليمنى، بغسل اليد اليمنى واليسرى وبقية الأفعال يعني القطع بل أكثر من ذلك، لو غسلت يدي اليمنى بدون اجتماع النية، كما لو هذه مثال جدا عرفي، وكما لو شنه، كما لو شخص رأى في غسل يده اليمنى ذات الوجه وبدون مراعاة دخل شخص فراعى في غسل يده اليمنى. خب الرياء مبطل للنية أو غير مبطل؟ جيد، ما دام الرياء مبطل فهذا الغسل لليد اليمنى لم يقع صحيحا، يجب علي أن أعيده مع ماذا؟ مع نية القربة بدون الرياء. لا لا ما يحتاج من البداية، يكفي الإكمال. وإن كان هو لم يتعرض إلى بحث الرياء بس الظاهر أنه ينطبق عليه بلا أي إشكال.
لو كان صاب ناسين ما يعني
يندم يبدأ أخذ مرة ثالثة، ما لا يضر، لا لا حتى خامسة ما يضر. بحث أنه غسلة أو غسلتين يأتي إن شاء الله تعرض له، لا تستعجل. ذيك الغسلة بما أنها وقعت فاسدة، افترض أنه غسل بدون نية، مو بنية الرياء، افترض أنه غسل بدون نية ثم غسل هذه اليد اليمنى أيضا بدون اليد اليمنى واليد اليسرى بدون نية، ثم مسح الرأس والرجلين أيضا بدون نية، ثم بعد ذلك قال أنا اشتبه خلني أقصد إكمال الوضوء، يستطيع أن يأتي مرة أخرى إلى اليد اليمنى فيغسلها لأن الوضوء الوجه قد أتى به مع النية، فيكفي أن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع النية ثم ماذا؟ ثم يمسح. عرفتم؟ مع أنه أتى بتلك الأفعال. خب لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء الغسلتين والمسحتين عن النية المذكورة، فاصل ولو بالعودة إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالات، متفقين؟ قبل فوات الموالات. أما لو فاتت الموالات، يعني الموالات يعني التتابع العرفي، أشرنا فيما سبق للمقصود بالموالات لو لم نشر. الموالات يعني أن لا يفصل بين الفعل. أما لو وصلت وجهي ورحت بتاعك ساعة وجيت قلت فاصل اليد اليمنى الآن، لا فاتت الموالات. سيأتي كلام مفصل عن الموالات. هنا نأخذ الموالات بشنه، نأخذ الموالات كعنوان ثابت، وإلا في آخر الصفحة في الصفحة القادمة سيأتي من المقصود بالموالات بشكل مفصل. خب بعد التردد قبل فوات الموالات مع إعادة ما أتى به بلا نية، خب مع إعادة ما أتى به بلا نية، أنا مو غسلت اليد اليمنى واليد اليسرى بلا نية، أعيدها. لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد. هذه مسألة، أنا الآن أريد أن أتوضأ للصلاة وأريد أن أقرأ القرآن وأريد أن أدخل المسجد، وكل فعل من هذه الأفعال يستحب له الوضوء أو يجب، وأريد أن أصلي صلاة الطواف مثلا أيضا، خلنا نقول خمسة ستة أشياء مما يستحب له الوضوء أو مما يجب له الوضوء، مثل كتابة القرآن الكريم ما شابه ذلك، يقول يكفي وضوء واحد عن كل هذه الأسباب، أسباب عديدة ترفعني للوضوء، وضوء واحد يكفي عنها بأي نية كان، بأي نية كان لا فرق. لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، بشرط أن تكون النية صحيحة، يعني قربة وفي موردها صحيحة، يعني الآن عندهم كلام في أنه نية قصد الصلاة إذا كان قبل الصلاة يجزي أو لا، هذا راح سيأتي إن شاء الله التعرض إليه. أنا الآن أخذ أنه أتى بوضوء صحيح، هذا الوضوء صحيح يكفي عن كل الأسباب الأخرى. عرفتون؟ وضوء واحد صحيح يكفي لكل الأمور الأخرى، لا أحتاج أن أتوضأ مرة للمس القرآن ومرة للصلاة ومرة مثلا لدخول المسجد ومرة، خب مرة واحدة يكفي. ولو هذا بالنسبة إلى الوضوء. خب بالنسبة إلى الغسل استطرادا يذكر المسألة أيضا، لأن البحث بحثنا مختلف، لكن من باب التشابه بينهما بين الوضوء والغسل يذكر المسألة. ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة، امرأة هم حائض هم لمست ميت هم هي على جنابة هم مثلا تريد أن تغتسل يوم الجمعة، ملتسين؟ ثلاثة واجبة وواحد مستحب، ملتسين؟ يقول يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد. حتى الآن ولو بالنسبة للغسل فيه تفصيل وسيع، ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأ يعني كفى، مو أجزأ يعني كفى، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، يقصد بهذا الغسل الجميع، التفت معي؟ أقصد به هم اليوم الجمعة، هم الليلة الأولى من شهر رمضان. مستحب الغسل الليلة الأولى. الآن لا، خلنا نقول هم الجمعة، هم يوم الغدير مثلا، هم أريد أن أزور زيارة الإمام الحسين، هم أنا على جنابة، هم كذا، هم لابس ميت، فأقصد الجميع، أطالعهم في ورقة مثلا أو أطالعهم في ذهني وأقصد الجميع بهذا الغسل. خب إذا قصدت الجميع عجزة. خب لو قصدت أحدها، لو قصدت أحدها نعم قصدت بس غسل الجنابة، البقية ما قصدت، كلهم راجح.
ليه
غسل المستحب؟ لا، سيأتي إن شاء الله مزيد كلام، عجلت نكون على القوة الإيرانية، لا تستعجل. خب إذا القدر المتيقن عند الفقهاء من كفاية الغسل لو قصد الجميع، هذا ما حد من الفقهاء يختلف أنه يكفي. واضح؟ لو قصد الجميع بهذا الغسل، يعني قصد أنه بهذا الفعل يغتسل عن الجنازة ومس الميت وغسل الجمعة وإلى آخره. وكذا لو قصد الجنابة فقط، قصد الجنابة فقط يقول يكفي عن بقية الأغسال. امرأة قصدت غسل الجنابة يقول يكفيك عن الحيض حتى لو لم تلحظي الحيض، هذه لها تمرات. فقط إشارة سريعة، كان أحد الإخوة لمس ميتا ولم يعلم بوجوب غسل نفس الميت، هو محدث مو كذي؟ يقول بقى شهور سنين عقب كم سنة اكتشف أنه يجب غسل نفس الميت، وش يسوي هذا؟ يعيد الصلوات؟ قلنا له هل اغتسلت للجنابة؟ يقول أنا لا أقل كل أسبوعين، إذا أريد أكثر كل ثلاثة أسابيع لازم أحتلم. هذا كان شاب قبل الزواج، أعرفه يعني أنا. خب كان حاقرين قبر، فقبر لأحد الكفار ولمس عظمه، مقبرة أثرية قديمة، عرفتون؟ خب هذا مو محكوم بأنه غسل، فيجب الغسل بمسه، كافر هذا المس من الميت، علامات الكفر واضحة من العديد من الأمور. على كل حال الخلاصة قلنا له تعيد الصلاة في مقدار مثلا أسبوعين أو ثلاثة مثلا، بالمقدار الذي تطمئن أنك بعد ذلك اغتسلت، لأن بمجرد أن تغتسل غسل الجنابة كفى عن غسل مس الميت. خب ثمرة المسألة واضحة، بعد ثمرة المسألة صارت واضحة. وكذا لو قصد الجنابة فقط، خب أيضا لو قصد الجنابة يكفي عن الأغسال الأخرى. حتى الكفاء حتى الآن لا تشوف شيخنا، ولو قصد غير الجنابة، أنت لو قريت بس الكلمة اللي عقبها تشوفها واضحة، ولو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده. يعني قصدت المرأة مثلا غسل الحيض، يقول بلا إشكال تكفي عن غسل الحيض، تكفي عن غير غسل الحيض أيضا. يقول فلا إشكال في إزائه عما قصده. خب وفي إزائه عن غيره كلام، هذا محل دردشة وأخذ ورد عند الأغايون عند الفقهاء. سيدنا أنت وش تقول؟ قال إذا تريد تقلدني يقول والأظهر هو الإجزاء، الأظهر عندي هو الإجزاء، أنه يكفي إذا قصد غير الجنابة يكفي. حتى القدر، خب العبارة مطلقة تشمل ما إذا قلنا نحن، والعبارة تشمل ما إذا قصد غسلا مستحبا أو غسلا واجبا. إذا قلنا نحن والعبارة تشمل كلا القسمين بلا إشكال خلاف الاحتياط. أنا ما جاي أتكلم لأنه لو فقه واحد يخالف مقتضى الاحتياط أن تعمل بما شنه يوافق هذا الفقه وفقيهك، عرفت ولا؟ خلاف الاحتياط بلا إشكال، ما دامت المسألة خلافية الأولى لك أن تأتي بالعمل على وفق آراء الفقهاء. أنت صحيح لا يجب عليك، يكفي أن تأتي برأي سيد السستاني، لكن الأولى ماذا؟ يعني مثلا المرأة الحائض والمجنبة، امرأة هم حائض وهم مجنبة، نقول لها الأفضل لك سيد السستاني يقول غسل الحيض يكفي، لكن الأفضل لا تنوي غسل الحيض، انوي غسل الجنابة أو انويهما معا. خب نعم، في إجزاء أي غسل من عن غسل الجمعة، أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصد غسل الجمعة ولو إجمالا إشكال. يقول تأتي بغسل الجنابة لا تلحظ غسل الجمعة أصلا بدون ما تقصده، تارة تقصده تفصيلا، تارة لا تقصده أصلا، تارة تقصده إجمالا. التفت وانا جاي اغتسل غسل الجنابه. قال اقصد غسل الجمعه. اقول اغتسل غسل الجنابه والجمعه. وتارة لا اقصد غسل الجنابه بقيد بدون غسل الجمعه. انا اريد اغتسل غسل الجنابه، انا غسل الجمعه ما اريد اغتسله بشرط عدم غسل الجمعه. التفتين. وتارة اقصد غسل الجنابه وغسل الجمعه، لكن اقصد غسل الجمعه اجمالا. يعني التفت الى مجموعه من الاغسال، اقول مثلا وكل الاغسال المستحبه في هذا اليوم فيدخل فيها شنو؟ غسل الجمعه مثلا بالاجمال. هسه نكمل الفرع. كلش مشيت الفرع بطيء اليوم. ولو اجمالا اشكال. خب على كل حال الامر سهل لعدم وجوب غسل الجمعه. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك سيأتي إن شاء الله من ولو قصد، نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله.